قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الدنيا سكة سفر والعمر بيعدي، اوعى تقول للبشر في الدنيا مين قدي. واما الشيطان يفتح ببان الكبر والوسواس، اصغر في عين نفسك قوي تكبر في عين الناس.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من أحبه واتبع سنته واقتفى أثره بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، حطم صنمك. كنا تحدثنا في اللقاءين السابقين عن أسباب تضخم الذات، ويمكن اتكلمنا الحقيقة في 5 أسباب، بداية من الجهل بالله جل وعلا، مرورا بالجهل بالنفس، ثم إهمال تزكية النفس، ثم كثرة الأعمال الناجحة. وكنا قد توقفنا في لقاء أمس عند الذبح، ألا وهو المدح، وختمنا كلامنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صححه الإمام الألباني: إياكم والتمادح فإنه الذبح. إنك أنت تمدح إنسان زيادة عن اللزوم، تطري عليه زيادة عن اللزوم، لا تقول الله حسيبه، لا تقول لا أزكيك على الله، لا تقول أحسبك كذلك أبدا. إنما الحقيقة تلاقي الإنسان يعني إسهالات مدح للبشر. الأستاذ الدكتور، وده بيحصل ساعات، أنا مرة كنت مع مذيع في برنامج، عارف طريقة المدح، لو الواحد محدش من الكبار بينصحه ويقول له يا عم اوعى تصدق الكلام الكتير ده، ممكن يتنفخ قوي. انا مع الداعية، النجم، البرنسيس، كلام كتير قوي. ايه يا عم، اهدى اهدى، يعني موضوع مش كده خالص. عشان كده يمكن قلنا ان المدح له ضوابط، ده مش موضوع هالحقيقة، لكن على الاقل قلنا انه قد نستحث او نستثير كوامن الخير في الناس اذا مدحناهم مدحا منضبطا، زي ما اتفقنا قلنا فلان عايز تحببه في الطاعة وانت شايفه من الناس اللي بتصلي لكن قاعد على قهوة بيشيش، ممكن تقابله تقول له انا احسبك من اهل الخير والصلاة في المسجد، لكن اللي انت بتعمله ده غلط. ده اللي احنا توقفنا عنده امبارح، وكان سبب من اسباب تضخم الذات كثرة المدح غير المسبوقة، ودي موجودة في مجتمعنا الحقيقة، لان ابواق النفاق في المجتمع العربي، ابواب النفاق كثيرة جدا، ويعني تجد انها في كل وقت وفي كل مكان وفي كل مصلحة وفي كل شارع وفي كل قناة فضائية، ابواب النفاق موجودة. على ان اللي بيتكلم ده ايه، اوعى مدح زيادة عن اللزوم قوي. نقف النهاردة الحقيقة برضو عند سبب كمان من اسباب تضخم الذات وعلو الصوت الانا، ويمكن السبب ده تلاقيه عند اصحاب المكانة، اصحاب النفوذ، حتى لو كان نفوذه صغير. يعني تخيل أنا ممكن أتكلم بدءا من حد بيحكم دولة، مرورا بسكرتير وزير، بمدير مكتب رئيس وزراء، باللي بيقدم الشاي اللي مش عارف إيه، الأماكن دي اللي أنت بتشوفها دي، لما بيكون صاحب النفوذ والمكانة ده الحقيقة ما بيلاقيش حد يقول له أنت غلط. تخيل يعني رئيس مجلس إدارة شركة، ما حدش بيقول له أن السياسة اللي أنت عاملها دي سياسة فاشلة، ما حدش قادر يقول له ان الكلام ده الحقيقه انا شايف انه هيأخرنا مش هيقدمنا، الكلام ده هيقلل الانتاج مش هيزوده. قس على هذا في كافه المستويات، اللي ماسك جريده واللي ماسك وزاره واللي رئيس مجلس اداره محليات، تجد انه صاحب النفوذ مساحات الاعتراض عليه من الاخرين بتكون صغيره قوي. يعني تلاقي واحد يقول لك يا عم خليني انا اكل عيش انا مالي، اهو هيمشي ويجي ويغور في 60 داهيه، انما انا هقعد اوجع دماغي افاجئ ان يقعد يحطني في راسه وبدل ما اترقى اقعد، لا خلينا يا عم ايه اللي بتعمله ده فل، ده احنا مفيش احسن من كده. فمساحات الاعتراض الصغيره ولا يجد من يجترئ على ان يعترض على سياساته بيوصلوا احيانا ان لم يتق الله لو ما كانش بيخاف ربنا الى مساله تضخم وثن الان عنده يعلى جدا ويعني يتعاظم في نفسه جدا ويرى انه الازكى وانه سياسته هي الارجح وان تفكيره هو المنطقي وان رايه هو المصيب دائما وهكذا. وعشان كده عايزين نشوف بقى ناخد بالنا من النمرود. ما هو النمرود ده كان مثال للناس اللي ما عرفتش ما لقاش حد يوقفه عند حد ولا يعترض عليه خلاص. فلولا ذلك ما ادعى الربوبيه ملكه، بص بقى القرآن قال لك الكلمه دي، ملكه دون وجود النصحاء الذين يخشون الله الذين يعتبرون ان الدين النصيحه الكلام ده كله هيبان قدام يعني ملكه. ألم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك، يبقى كان ملكه سبب رئيسي في ان وسن الانا تضخم جدا ومساحات الاعتراض قليله جدا. وزي ما اتفقنا ان شخبطه سعادتك دي تخطيط لمستقبل الأمة والوزارة والمصلحة. الحقيقة إن حضرتك قبل ما تيجي كانت الوزارة إنجازاتها قد كده، إنما لما جيت بقت قد كده. طيب خلاص، إيه اللي هيمنع إنه وثن الأنا يتضخم في نفس هذا؟ ومن ثم حلقط من النقطة دي، نقطة النفوذ. دايما أصحاب النفوذ كده، عشان كده عايزين دايما نقول إن كل صاحب نفوذ إذا نجح وتفوق بفضل الله هتلاقي ليه مستشارين أمناء. وربنا لما يريد بصاحب النفوذ والمكان خيرا يقيض له المستشارين الأمناء النصحاء لوجه الله سبحانه وتعالى، زي ما هنشوف دلوقتي إنه من ضمن الحاجات اللي بتعلي صوت الأنا، ها، وده عاملين في عامل يعني، عدم وجود النصحاء وقلة مخالطة الأكفاء. عدم وجود النصحاء ليه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا الحقيقة إن إحنا عندنا في الإسلام حاجة مهمة جدا اسمها النصيحة، والنبي خلاها دين. دي مش إحنا حولنا نصيحة لكمبليمون، عارف المجاملات هي كده، لا، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. لما مش هتلاقي ناصح أمين هتروح في داهية ولازم تلاقي نفسك عليت. لما تكون وزير في مكان ومفيش مستشار أمين يبقى حاسس بنبض الناس وينقله لك هتفشل. حتى لو بدأ أنك ناجح، حتى لو زورت لك أرقام أنك ناجح، لما تكون داعية ملكش مستشار ناصح، المؤمن مرآة أخيه يحوطه من ورائه ويكف عنه ضيعته. يقول له لا أنت تجاوزت النهاردة في كذا، لا أنت قلت حديث ضعيف، لا الحقيقة أنت عقديا الدنيا كانت تفلتت منك في الخطبة بتاعت النهاردة أو في الدرس أو في الحلقة بتاعت النهاردة. إنما أنت تفاجأ إن ما فيش نصحاء لله سبحانه وتعالى. ليه؟ غطى أحيانا الحب والمشاعر على انك انت تبص على اخوك بعين النصيحة الخالصة لوجه الله. وزي ما قلنا قبل كده النصح من الاقران سواء كانوا في نفس المجال في الاعلام في الدعوة في الكورة قد يعتبره صاحب الانا نوع من انواع الغيرة. ولذلك هتاخد بالك من حاجة حلوة قوي، تعال شوف عمر بن عبد العزيز علشان تعرف نجح ازاي. عنده مستشار اسمه رجاء بن حيوة، ناس عالية بيوقفوا الحكام عند حدودهم والأمراء عند حدودهم تذكرة بالله جل في علاه. عمر بن عبد العزيز كان عامل وظيفة زي اللي احنا بنشوفها في الجرايد، وزارة الخارجية تطلب كذا ووزارة اللي مش عارف ايه. تخيل بقى ايه الوظيفة دي، واحد في مجلس الحكم معاه قال له انت تخليك قاعد كده، فإذا ما وجدتني غضبت اجذبني من ثيابي وقل لي يا عمر اتق الله إنك ستموت. يا عيني على النصيحة دي، اتق الله إنك ستموت. تتقل رئيس وتتقل وزير وتتقال إعلامي كبير، وتتقال مدير شركة، وتتقال رئيس مجلس إدارة مستشفى، وتتقال داعية. اتق الله إنك ستموت. ما فيش داعي تميع الدنيا، ما فيش داعي تخرج عن جادة الطريق، ما فيش داعي تتبع غير سبيل الأهل السنة والجماعة، ما فيش داعي تعمل كذا. هي وده اللي احنا عايزينه، ده اللي احنا عايزينه. هو أنا النهاردة أزعل لما أكون قاعد وبقول حديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذب لأني أنا معرفش، ففوجئت إن في أخ ناصح يجي يوقفني عند حدي يقول لي على فكرة أنت قلت امبارح حديث مكذوب على النبي، راجعه كويس من فضلك. ساعات جنون العظمة عند الداعية المشهور ده تفاجأ إنه بعد حلقتين ثلاثة يقول نفس الحديث. يا عم بنقول لك ده ضعيف وموضوع، طب حتى أشر إلى أنه ضعيف، قل ضعفه أهل العلم لكن معناه صحيح، لكن له شو، قول أي، بس ما تبقاش جريء كده، ما تبقاش جريء كده. أما تيجي تكلم واحد من 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 بعض الدعاة، والله ده بيحصل، يا أخي أنت قلت ماشي ماشي يكبر ما فيش مشكلة فيه، يا عم أنت قلت امبارح ده حديث مكذوب موضوع، حديث قدسي موضوع متألف واحد مفبركه، ينفع تقول قال الله واحد مفبركه؟ ينفع تنسب قول لمسؤول كبير هو ما قالوش؟ ده أنت تروح ورا الشمس. شمعنا مع الله سبحانه وتعالى بياخدك، بتاخدك جنون العظمة وتلاقي نفسك ما انتش قادر تنزل وتعتذر وتقول أنا آسف امبارح يا جماعة أنا قلت لكم حديث ضعيف، أنا الحقيقة قلت في الحلقة امبارح حديث موضوع، أنا خطبت خطبة ذكرت فيها واقعة ليس لها أساس من الصحة، قلت لكم قصة واهية، إيه المانع؟ إيه المانع طالما نصحت؟ إنما طول ما مفيش نصحاء وطول النهار والليل ثناء وشكر في الرسائل وفي التليفونات ومحدش عارف حاجة، الدنيا متلخبطة والدنيا بقت هيصة. ربنا يحفظنا ويحفظكم، الدنيا بقت هيصة في كل حتة، بقت هيصة. انت النهاردة بتقعد تلاقي مذيع، خلاص انت راجل مذيع بتاع اجتماع وبتاع، تقعد تناقش مشاكل الناس ومشاكل المجتمع وتركز على الطريق اللي مش مرصوف والمحور اللي مش مظبوط والإنارة اللي مش كويسة والفقراء اللي في المكان الفلاني، لا تلاقي المذيع ده يطلع لي ببرنامج يقعد يتكلم في الدين ويقعد يقلس ويتريق على دي ودي ويقول لك النقاب والحجاب وبصراحة، وفي حلقة في برنامج يقول لك أنا بحب الستات وبحب الجمال وبحب، هو نفس المذيع اللي بيتكلم في الدين ده هو اللي بيقول لك أنا بحب الستات وبحب الجمال على الهواء قدام الناس، فلا يجد من ينصحه يقول له اتق الله. إيه اللي بتقوله ده؟ انت راجل مكانتك عالية، انما اكتشف انه له من السطوة، من السطوة انه لما بيتصل بيهز ناس في مكاتبها حضرتك كذا، وتلاقي اللي بيكلمه ده ممكن يكون محافظ ومخضوض، فايه المانع انه ما ينتشش ليه وينتفش ليه ويشعر انه الانا عنده عالية ليه، وما يشعرش انه اخطأ لما اتكلم في منطقة ما تخصوش وناقش قضية ما يناقشها الا اهل العلم. إنما تقعد النهاردة طول وأنا شايف أنت تشوف إيه، أنت تقعد كده تتكلم في الكلام الحلو بتاعك الاجتماعي ده، إنما الدين ده تسيبه الناس ذكرت وتعبت، مش كل واحد فتح كتاب بص في كلمتين على كتاب يبتدي يفتي الناس باللي يشوفه ولا ما يشوفوش، إنما الأنا بقى تلاقي مشكلة الأنا. فلو صاحب المكانة وجد من ينصحه، وجد من يقول له إحياء رأيك مش صح، شوف النبي علمنا كده صلى الله عليه وسلم لما في لحظة من اللحظات تصرف كبشر وليس كرسول صلى الله عليه وآله وسلم قبل النصح وقبل المشورة. يعني لما جم في غزوة بدر اختار منزل صلى الله عليه وآله وسلم، بص أنا هستنى شوية أقول لكم إيه، خلاص دعنا ننسى أنه الرسول صلى الله عليه وسلم الآن. تخيل أن قائد جيش جي قال أنا شايف أن احنا نعسكر في المكان ده، عارف لو احنا سنة 2009 او في الزمن الحاضر عموما هتلاقي اللي واقفين حواليه يقول لك يا عم انا عقيد خلاص ده شهرين وهيتحط نجمة تانية بقى عميد، هقول له لا وهو اركان حرب هيقرفوني في عيشتي، المكان ده كويس يا جدعان ده يا فندم، يعني ايه الاختيار ده، ايه الاختيار والجمال ده، احسنت يا فندم، حتى لو الجيش هيدعس في المعركة انما هو مكان كويس. فاذا بك تفاجأ بقى انه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يختار المكان، فيجي الحباب يقول له يا رسول الله ده وحي ولا الرأي والحرب والمكيدة، قال له لا مش وحي، ده الرأي والحرب والمكيدة. قال له طب أنا أعتذر، هذا المكان مش كويس، مش هو المكان المظبوط. ويشير على النبي صلى الله عليه وسلم، الله بيقول للنبي كده فاعفوا عنهم واستغفر لهم. ده بيكلم النبي مع مين يا جماعة؟ بيكلم النبي مع المجموعة اللي سببت هزيمة أحد، فاعفوا عنهم واستغفر لهم. طب دول سببوا الهزيمة لسه، مش مشكلة غلطوا، إنما وشاورهم في الأمر. يبقى النهاردة لما تلاقي نفسك مفيش مخالطة أكفاء، كل اللي حواليك انت حاسس ان انت فوق مستواهم وهم دونك في المستوى، طب انت هتتعامل هتسمع لنصيحتهم ازاي؟ تلاقي واحد واخدها كده، يا جماعة انا بقالي 50 سنة في الوزارة، بقالي 30 سنة في الوزارة، بقالي 20 سنة في مش عارف مثلا في المستشفى دي، يجي واحد ابن امبارح يوجهني نصح ويقول لي انت حضرتك كده بتعمل حاجة هتسبب خلل او هتعمل ضعف في الانتاج. هو ده اللي بيحصل، هو ده اللي بيحصل. ولذلك النهاردة احنا في امس الحاجة، حتى الدعاة انفسهم، لان النبي اللي قال لنا كده صلى الله عليه وسلم ان ننصح، محتاجين ان حد ينصحنا، محتاجين ان احنا ما نركبش برج الاستاذ. ليس كل من ظهر في فضائية يعظ الناس يظن نفسه انه قاعد على منصة الاستاذ وان الناس اللي تحت منه دول من الدهواء والعمل اللي ما عرفوش حاجة عيني. لا، ربما يكون انسان جالس الان يشاهد البرنامج او مش بيشوفوش، قاعد في اي مكان في الدنيا، افضل 1000 مرة ويساوي 1000 داعية قاعد بيتكلم في الاعلام. الاعلام عمره ما كان مقياس لانك انت داعية ناجح ابدا. الدنيا رطرطت، ده هم قرشين بتدفعهم في مكان وبتعمل قناة وخلص وخلصت، تطلع تقول اللي انت عايزه وبمزاجك وتستضيف اللي انت عايزهم وتقول ارائك وقناة فضائية بس. فالقصة كلها محتاجة النصح، ان احنا دايما نراعي بعد بكلمة اتق الله. عمر بن عبد الله، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قبل هذا النصح. واحنا قلنا قبل كده ان حذيفه بن اليمان قال له لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا، فيرد عليه عمر بن الخطاب مش يقول انت بتكلمني انا؟ ها؟ انت بتكلم الحاكم؟ بتكلم رئيس الجمهوريه بالشكل ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ وما امشي الرعيه اللي قاعدين في المسجد من الصحابه لانهم متربيين. ما طبلوش يصوتوا وزيطوا بقى، لا. إنما قال عمر لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها. يبقى أنا ما فيهاش الخير لو ما سمعتش النصح، وإنتم ما فيكمش الخير لو ما نصحتونيش. ده أبو بكر الصديق في بداية خطبته العصماء للأمة المسلمة طلب منهم المعونة والنصح، أعينوني ما أطعت الله فيكم. تخيل بقى إن حاكم طالب من الرعية كده، أعينوني ساعدوني يا جماعة، ساعدوني، أعينوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله فيكم، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. أبدا مفيش طاعة، مفيش طاعة في المعصية. ولذلك لما يعمل عمر بن الخطاب استبيان أيام عمر زي اللي بتعمله أمريكا دلوقتي، أو ما بيمسك الرئيس الأمريكي الحكم يقعدوا بعد 6 شهور استبيان وبعد 10 شهور استبيان ويشوفوا أسهمه بتطلع ولا بتنزل، يمشي عمر بن الخطاب ويسبق الدنيا كلها طالب إيه؟ طالب نصح الرعية. فيستفتيهم أتراني لم أخن الله ورسوله فيكم؟ أتحسبون أن الله راض عن عمر؟ تفتكروا كده؟ طيب يدور عن نصح، وكل الصحابة يدوروا عن نصح. ولذلك يا جماعة الخير لما خرج مرة عمر بن الخطاب على المنبر قال أيها الناس اسمعوا، فأم واحد يعني يقال انه سعد بن ابي وقاص ويقال انه سلمان الفارسي، اللي انا كنت عارف انه سلمان الفارسي الحقيقه، قال لا سمع ولا طاعه. ليه لا سمع ولا طاعه؟ وانت مين؟ ده انت مش من قريش كمان، ده انت راجل فارسي، راجل جاي من فارس، تقول للحاكم لا سمع ولا طاعه؟ ليه يا سلمان لا سمع ولا طاعه؟ قال له لانك انت القماش اللي جه وزعته، ها، اديتنا كل واحد حتة عمل منها توب، وميزت نفسك بحتتين، لأن كان عمر رجل طوال، كان طويل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فإذا بعمر يجول ببصره يمنة ويسرى في المسجد فوجد ولده عبد الله، فقال له يا عبد الله أجب عمك. جاء عمك سلمان فقال إني أعطيت نصيبي من ثوبي لأبي ليكمل ثوبه، لأنه كما تعلمون رجل طوال، رجل طويل. يوم سلمان هو ده النصح، هو ده النصح. هو احنا النهاردة الاختلاسات اللي بنشوفها في الشركات بتيجي منين؟ يعني منين لما يجي يقولك مش عارف القبض على 2 موظفين عمالين يسرقوا بقالهم 3-4-5 سنين لحد ما سحبوا من فلوس البلد 30-40 مليون جنيه وتمسكوا في آخر لحظة؟ مفيش نصح، مفيش نصح. أوراق بتعدي بتتستف، كله بيمضي وكله خايف، والبعض الحشية المقربة من رئيس مجلس إدارة الشركة بيشفط معاه ومشيت. مفيش نصح، يغاب بقى النهاردة. يعني تلاقي واحد يتصل بالتليفون يقول لك والله ده انا عندي في المصلحه، بصراحه والله بيتصل بالتليفون يقول كده، عندي في المصلحه الحقيقه المدير بتاعي عنده استعداد يشفط في كرشه اموال قارون، عارفين قارون اللي كانت مفاتيحه تنوء بالعصبه قليل القوه، عنده استعداد يشفطها في كرشه، وانا عارف بس مش عارف اعمل ايه. مش عارف تعمل ايه؟ ليه مش عارف يعمل ايه؟ خايف، خايف، لان ما عندوش ثقه في الله. لو عنده ثقه في الله هينصح يقول لا، فتضطر تقول له يا عم اكتب جواب للمسؤول، اكتب جواب للجهاز المركزي للمحاسبات، قول للناس ان في سرقه في المصلحه اللي انا فيها، ما تخافش، ما تخافش، ادينه النصيحه، اتحرك. تعالوا نشوف فرعون. فرعون ده مين اعترض عليه؟ كل الحاشيه اللي عليك كانت بتطبل وتزمر. يسب اله موسى موافقينك، يا همان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات، عيني رقبت يا فندم، قول انت عايز ايه، مش احترم نفسك، لا ما اقدرش اعمل كده، لا معاك، فيش نصح. فوصل في النهايه، كنا عارفين في مثل كده كان يقول لك ايه، عارفين فرعون ده اتفرعن ليه؟ ها، لان ما لقيش حد يرده، هو ده ما لقاش حد يقول له حرام وحلال غلط وصح ما ينفعش، لا، فراح واقف قال لك الله الناس بتنزل على رايي وانا رايي الصح، وانا كل حاجه بقولها هي المظبوطه، والحشية اللي حواليها ما فيش حد قال لي بيم، طب يلا يا جماعة ما علمت لكم من إله غير، وش كده، وش كده، ما علمت لكم يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير. وفي سورة أخرى وقف يقول أنا ربكم الأعلى. ما فيش نصح. الرجولة من صفات الرجولة إنك تكون ناصح أمين، دي ده منهج أنبياء. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، ها، وأنا لكم ناصح أمين. ناصح مش عايز حاجة. فلما ما فيش نصح لازم تلاقي البني آدم يبقى زي البالونة، خلاص أنا الأزكى، أنا رأيي هو السديد، رأيي هو الصائب، فتوتي ما تخرش المية، ما فيش نصح. تعالوا شوفوا سفيان الثوري لما دخل على أبي جعفر المنصور في منى. يعني تخيل ان في صاحب قناه فضائيه مثلا، ها، عامل عري وحاجه كده ما فيش، وحد من المقربين منه جدا الملاصق ليه ما يجيش يقول له يا فندم يعني، ويكون ناس جوه ايه وناس محترمين وليهم مراكز، بس يقول لك اديني بهبشت 15,000 من القناه تولع انا مالي، ما يجيش يقول له يا فندم مثلا في اعلانات ما ترضيش ربنا موجوده جوه القناه، إعلانات على منشطات جنسية، ولا إعلانات كلها عري وتبذل، ولا إعلانات عن حاجات ما ترضيش، ما فيش، ما حدش له حاجة. فطبعا طول النهار والليل، لأنه النصح حتى من المشاهدين لك أن تتخيل، يعني هل جلس مشاهدون ذات مرة يخافون الله راحوا بعتيم الاس ام اس اللي تحت ده، بدل ما بنموت فيك يا فلان وبنحبك وبنعشقك يا فلان، يبعتوا يقولوا إحنا مش راضيين عن اللي بيتعرض ده. لما القناة تلاقي إحصائية بتتكتب تحت كده، فصاحب القناة مش هيتنفخ قوي لفوق ويفتكر انه نتيجه الاحصائيات ان قناته متشافه ان هو كده في الطريق الصح، ابدا ابدا. ولذلك يا جماعه بصوا بقى، دخل سفيان الثوري على ابي جعفر المنصور في منى في خيمه، فسلم عليه، فابو جعفر ده امير، قال ارفع لنا حاجتك، يلا عايز ايه؟ طبعا طبعا أبو سفيان الثوري ما كانش زي حالاتنا بطني وبتاع مصلحه وعايز سبوبه، لا، ده راجل بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى. فقال له اتق الله فقد ملأت الأرض جورا وظلما. فأبو جعفر اتخض، راح موطي راسه كده ثم رفعها، قال ارفع لنا حاجتك. قال له إنما أنزلت هذه المنزلة بسيوف المهاجرين والأنصار وأبناؤهم يموتون جوعا، فاتق الله. المكان اللي انت قاعد فيه ده ما وصلتلوش الا بسيوف المهاجرين والانصار، تسيب عيالهم كده يموتوا من الجوع؟ اوصل اليهم حقوقهم. فطأطأ راسه فقال ارفع لنا حاجتك. قال طيب خلاص بقى اجيب له اخر حاجه خالص. قال له حج امير المؤمنين عمر، وراح جايب الراجل اللي معاه المسؤول عن الخزانه بتاعه البلد. قال له كم انفقنا؟ قال له 15 درهم. ممكن عمر يقول له مش كتير، 15 درهم دول مش كتير؟ ها، وانا ارى امامي اموالا لا تطيق الجمال ان تحملها. دي كانت نصيحه عالم بين قوسين اسمه سفيان الثوري لحاكم. فالنصح مش وحش، محدش قالك لازم تكون فظ في نصيحتك، محدش لازم قالك تكون جلف في نصيحتك، محدش لازم تكون قالك تكون قليل الادب في نصيحتك، انما زي ما اتفقنا بقدر المستطاع اتحرك في النصح بلطف وبرفق. واحنا شايفين برضه هو سفيان الثوري ده لما قال اتدرون ما الرفق؟ قالوا له ايه هو الرفق؟ قال ان تضع الامور في موضعها، الشدة في موضعها واللين في موضعه، السيف في موضعه والصوت في موضعه، بس في النهاية في نصح، في محاولة لتغيير الواقع. مش ممكن أفضل سايب واحد يفضل يقول ويتكلم حتى لو كلامه غلط لحد ما يغرق المركبة اللي احنا فيها وما فيش نصح. فلازم صنم الأنا يعلى جواه، ولازم يعرف، ما انت ما بتقولوش الحقيقة، ما بتقولش يا فندم الموظفين معترضين على سياسة الشركة، ما بتقولوش كده مع انك انت مدير مكتبه ومستشاره. ايه الاخبار يا صبحي؟ فندم الوزارة تحت، الموظفين تحت ما شاء الله، يعني بيقولوا ونعم الاختيار هذا الرجل ان يمسك هذه الادارة او هذه الشركة، الحقيقة ما شاء الله لا قوة الا بالله. وتلاقي ارباح بتتصرف وشركة خسرانة. ما سمعتوش عن الكلام ده؟ وسمعتوه اقروا الجرايد، غزل والنسيج ومش عارف ايه، شركات ابتدت تتباع تجيب ملايين واسمنت، خسرت وكانت بتصرف ارباح للموظفين، لان ما فيش ناصح امين طلع لرئيس مجلس اداره قال له انت خطا، فتعاظم في نفسه وظن انه اذكى رجل اقتصاد في العالم، وانه لا يستطيع الناس ان ينزلوا عن رايه الا لانه رايه الصائب ورايه السديد وفكره العالي ومنطقه الكويس. مصيبه يا جماعه لما يختفي النصح، بيعلي صنم الانا عند المذيع وعند اللعيب وعند الدكتور وعند المهندس وعند الداعية. الله أسأل أن يرزقنا بمن ينصحنا فيه خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونشوفكم بكرة على خير، السلام عليكم.
سكة سفر والعمر بيعدي، اوعى تقول للبشر في الدنيا مين قدي. واما الشيطان يفتح ببان الكبر والوسواس.